هادي ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لا تزال قراءتنا في كتاب السنن لأبي داود السجستاني في كتاب الجنائز إننا ولا زلنا أكثرنا تحصل له غفلة عن الموت وإن هذه الغفلة لأسباب من الأسباب ما غرز في طبع ابن آدم من طول الأمل غرز في عهد الإسلام وفي ولو كان في عهد الكفر بالإسلام مغروز فيه أنه لا يتوقع أن يتوفى وهو في لحظته ابن حتى 50 سنة من لحظته أو 60 يعني كأنه يعيش أبدا هكذا مطبوع من هنا جاءت الغفلة فهذب الإسلام هذا الغرز فلفت نظرك الإسلام أن الموت يأتي فجأة وأن العمر ليس بيدك بيد الله فحينئذ تكلم الشعراء بعدما عقلوا هذا المعنى فكيف برب الأرض والسماء فقال الشعراء وكم من صحيح مات من غير علة كذاك الصحيح الشاب في مثل عمر هذا الصبي أو 16 سنة صاحت أمه دخلت منزلها وهي في سكرات الموت لم تتهز سيارة لم يغرق في بير نعم ثم عالجته ظننت أن عنده مس لأني وقتها حديث سن ما أعرف السكرات وصرت أقرأ عليه لين توفي ما أعرف السكرات اي نعم لين جاءت الإسعاف وسجوا ودخل 16 سنة لا عملية جراحية خطيرة ولا مرض سرطان ولا شيء على السريع اللهم أنه قال أشكو يا أمي من طنين في أذني قالت روح استريح هو يتغدى وقف غدا وقال بروح طنين حاس نام على السرير فداهمت سكرات الموت وخرجت أمه ذاهلة تصيح حتى دخلت المنزل وقرأت عليه وإذا بها سكرات الموت وليس مرض وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع فأمر الإسلام وكم من مريض سقيما وكم من سقيم عاش حين الدهر العلامة الألباني تقريبا ربع كلية ويعيش يمكن بعدها 40 أو كذا وكذا من السنين ربع كلية فاشتغل لا إله إلا الله يعني هذه علة لكن عاش بعدها سقيم يعني علة وفي أعظم وهم جهاز بعد القلب لا وهو الكلية تصفي السموم البدن ويعيش هذا المدة كله ينتج والأمة تستفيد منه لا إله إلا الله كذا تعلمنا وحينئذ قال الناظم أيضا الآخر: يا من لدنياه اشتغل وغره طول الأمل. أرأيت كيف الشعر يتكلمون عن طول الأمل؟ لأنه مغروس معروف مستفيض العلم به عند الشعراء وعند العرب وعند الموت. يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. كذا في المقابل مغروز عند عدول العرب والجاهلية الأولى أن الموت يأتي فجأة، فأقر ذلك الإسلام. صحيح يأتي فجأة معروف عندهم، لأنه يشوف ولده طيب ثم يموت على سريره يقول فجأنا كيف يموت الآن، توقعت يعيش 40 سنة 70 سنة قدام أتوقع. إذن هذا مغروز أيضا مستفيض حتى عند العرب قبل الإسلام أن الموت يأتي فجأة مغروز. سبحان الله، يأتي الأمر المستفيض هذا في النفس، السماء فوق الأرض تحت، مستفيض الناس، ويأتي الإسلام يقره والأدلة، ثم البعض لا يزال في طول الأمل. ما أتوقع الليلة توفى، مصيبة، إيش هذا الغفلة يا. إيش الغفلة هذه يعني؟ ومن دلائل هذه الغفلة أنك تأتي بأحد أثرياء الأرض، رجل أنعم الله عليه، تقول له بكلام هذا: أنت ما خصصت يعني ما خصصت فلوسك فلوس إن يعني توفيت، بدل الجمعيات ما تتصدق عليك بكفن وتغسلك وتجي إسعاف الجمعية. الرجل محسن، أنت أغنى منه أثرى منه، لكنه عنده كم سيارة إسعاف وحطها جمعية خيرية والقطن عليه والحنوط واللي اسمه هذا الكفن عليه، يعني ما خصصت. ينظر كذا ما يفتح الموضوع أصلا، خصص فلوس إيش ويمشي عنك، ما يبي السيرة أصلا، خصص إيش، خصص فلوس الكفن يا أخي مليارات، خصص 70 ريال يقول أجيب السيرة بس، شكران يعني بأموالي وتمتع وشافر وأفعل، لا تجيب السيرة هذا، ما يبي السيرة أصلا، أعوذ بالله، غفلة أو يفجأك مثل ما رداعي شهد حادثة هذه بين رجال من أكابر أثرياء الأرض، إخوين من أصحاب يعني، فأحدهم يعني فيه صلاح والآخر فيه غفلة، هو يتكلم إنه تعرف أنا وأنت مكاننا يعني الله رزقنا، لكن ترى يا فلان، هو يحكي لي الأخو، ورأيت الأخ وسلمت عليه عدة مرات، هذا اللي يعني كان عنده شيء من الغفلة. قال له: يا فلان، أتدري أنا وأنت مع هذا الأموال نتقلب فيها، نشتري ما شئنا وإلى آخره، والقصور أو الدور والمركبات والخدم، يوم الليلة ترى يتصدق علينا، فانتفض انتفاضة، تعرف من أعطاه الله ثراء يكره الإنسان أنه يعني يتصدق عليها أو شيء، عنده أنفة يشوف نفسه عزيز يعني، فكره مقالته، فقال له: صدق علينا؟ انتفض بوجه أخيه، قال: نعم نعم، لو جاءت امرأة أحدنا واتصلت على أخي زوجها في الليل قال: أخوك توفي، أنا وأنت من بيجي أخذنا من البيت من القصر؟ إسعاف، إسعاف حق من؟ وحق الجمعيات؟ صحيح في الغالب، والكفن من؟ أيضا خصصت مبالغ تبرعات المحسنين للكفن، أرأيت لا محالة أنا وأنت بتصدق علينا يوم، ونكره أنا وأنت أن نخصص شيء للكفن، نفسنا تنفر من هذا. فبكى أخوه أو لوح برأسه أو كما فعل كأنه استيقظ، إذا لابد يوم تصدق عليك حتى كنت أثرى الأرض لابد. فحينئذ ما العلاج؟ وقد عرفنا هذه الحقائق. وأن الفتى هو صغير، كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري، تعيش في الدنيا شاعر آخر ثالث وأنت لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش الفجر؟ كم تلون عليك من بيت الآن؟ عدة بيوت حتى المعاصرين. نظمت أنا شخصيا قبل حوالي 20 سنة بيتا، فقلت عجبت لأمرك لاه تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يركب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب. عرضتها على بعض الشعراء فأقرها. فالمقصود أنه لابد يوم تركب فيه على أكتاف الناس، وإن كان جاهك أنت وما أوتيت من مال أعظم من كل اللي يرفعوك على جاههم. أعطيت من المال، أعطيت من الجاه، أموال أكثر من رفعوك هؤلاء. ولو كنت حي لترى عزة أن يفعل بك هذا ويتصدق عليه، لكن لابد. وحينئذ علاج ذلك بتذكر ما يلي، أن تقرأ مثلا معنا من كتاب إلى كتاب قد أنعم الله علينا في هذه الحلقات، حلقات معرفة السنن الآثار سميتها كما تعلمون، ويتابع على مجلتنا معرفة السنن الآثار في هذا المسجد من أعمال أصحاب إمام المسجد إقراءه الخاص، وهذا من فضل الله علينا في هذه الدولة المباركة أن لا تمنع إمام المسجد أن يقرأ المصلين إلا بأمر تراه. ونحن نقرأ الكتب الست هذه من نحو على إمامة المسجد من نحو أظن 20 سنة الآن، وقبلها أظن 10 أو 8 سنين بالطائف ونحوها، فصار الآن نحو 27 سنة. فالمقصود أن تقرأ معنا كتاب الجنائز، سننتهي منه بأبي داود، سنقرأ بالترمذي، أو قرأناه في الترمذي عفوا، قرأناه في الترمذي كاملا في كتاب الجنائز اللي جمع الشيخ بكل الكتب الستة وغيرها من البزار والبيهقي، خير خارج الكتب الستة، إمام الحديث في هذا العصر العلامة البهلي، وقرأناه عدة مرات، ختمناه عدة مرات كتاب الجنائز. تقرأوا معنا الليلة أنت متابع معنا كتاب الجنائز، هذا مما يذكرك ما جمعه أئمة الحديث من حديث فيما يتعلق بالجنائز، هذه يقظة لقلبك، هو نفسه يقظة لقلبك أن تعلم مثل ليلتك هذه كتاب الجنائز. قراءتك لهذا الكتاب النفيس الذي بعضهم استخرج أحاديثه من 400,000 حديث، يعني كتابه كأبي داود والترمذي، لا تظن أنك بعد قراءة كان لك قلب إلا أن يحيى قلبك، تقول في نفسك الحمد لله يسر الله لي قراءة كتاب الجنائز في سنة أبي داود، وهو أفضل كتاب تخصص في السنن أو من أفضل الكتب، والترمذي الذي كان يذكر خلاف العلماء تميز به قريبا، لأنه عصر ليس ذاك البعيد من الإمام أحمد، فينقل الخلاف نقي ما فيه تلويث ولا ضعف في الإسناد في الغالب العالم أو المذهب الترمذي. فقل في نفسك الله أسمعني، الله أقرأني، دعاني واحد من إخواني للحلقة اللي فيها الجنائز فاستفدت، فكيف أنا لا أشكر ربي أنه ساقني لحلقات تقرأ الجنائز يقف قلبي، أقابل الله بالشكر والكفر؟ شكر، كيف أقابل بالكفر وهي الغفلة وقد ساقني لها من غير حي ولا قوة إلا واحد قال تفضل نقرأ، أنا سامع كتاب الجنائز. إذن من وين جاءت هذه؟ منة الله عليك، أفحقه سبحانه أن تشكره فتعمل صالحا وتتوب وترجع الحقوق إلى أهلها وتصلح حالك مع ربك، أم تكفر وتغفل وتزيد غفلة؟ تشكر، تبدأ فعلا تعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، بل الليلة كأنك تموت تعمل لآخرتك، شكر الله. أنه علمك الجنائز سبحانه. وكان مبارك دخل قرية غير معروف فيها سبحان الله، مو معروف مبارك وغير من مثل الحديث، ذاك المكان وجد حلقة سلفية يعني عبد يشرح كم واحد حوله، جلس فيها قال ابتغي بركة حلقة العلم. وهوين وهوين ذاك تعلم يسوق الإنسان ربنا إلى 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 مثل هذه المحافل في الخير كتعليم الجنائز نعمة، لأن توقف قلبه الغافل. هذه الكتب كتاب الجنائز لأئمة الحديث. إذن التعلم والتفقه أعظم سبيل لإيقاظ قلبك، منها أن تقرأ الحديث الخاصة بكتاب الجنائز كما خصها البخاري، مسلم، كتاب الرقاق، أبو داود، الترمذي، النسائي، بكل مرة. فإذا من يتصور أكثر الناس يقظة في الموت؟ أهل الحديث، لأنهم يعتنون بالكتب الستة، هذه ميزة أهل الحديث، ويقرؤون كتب التوحيد، كتاب توحيد الشيخ محمد الوهاب، ويكثرون من تدريسه وقراءته، ويختارون كلام الفقهاء ما وافق الدليل من غير تعصب. اختلف عالم، اختلف علماء، عالم بلدنا قال، عالم آخر من كالألباني قال، عالم سابق مالك قال، يختار من كل ذلك ما وافق هدي السلف من غير تعصب. وشفت بعض المشنجين يقول لا تخرج على قول الشيخين أو الشيخين أو الأربعة أو ثلاثة في هذا، لا يجوز الخروج أو شيء مثل هذا، ويكاد يهجر أو يؤلب الناس على من خرج على أقواله، مع أن ابن تيمية كان يرى أن هذا بدعة، أن يقول الإنسان بنفسه أنا لا أخرج عن قول مالك مثلا، أنا لا أخرج عن أقوال الشيخ بن باز. قال أنا ما كان السلف يفعلون، حتى في ابن عباس نفسه ما هذه كان يقول لا أخرج عن قول ابن عباس. مالك لما قال حتى الناس لا يخرجون عن أقوالك بنطبع يعني أو نكثر نسخ الموطأ ونلزم الناس فيه، قال عند إخواني من العلماء أشياء قد تكون فاتتني لا تلزم أحد به، فقد ينتقل من يتبعني إلى الشافعي إلى شيء وجد دليل لم يكن عندي، ما قدر الله سمع هذا الحديث. فنحرم الناس العلم بالحصر هذا؟ شوف هذا مالك يقول. فأنا المتعصب المشنجة لا أنصحك أن تجالسه، لا أنصحك أن تناقشه أبد، حاط كما قال العلامة العلباني شوافات الخير كذا. وكان ينصحني شيخنا الفوزان قال لا تناقش هؤلاء، هذول ما يريدون أدلة، لازم تأخذ قول الشيخ اللي قاله ولا تصير عنده ساقط جاهل، حتى لو كان أخوك من أمك وأبيك أو ولدك أو متعصب، ويتولد من التعصب فساد القلب ويصير شرير الرجل، يصير يحرك الناس عليك وتحول، لأنه عمله محدث أن يلزم الناس فقط لأنه هذا الشيخ عنده أفضل منه. إذن اختلف العلماء، يقول ابن تيمية لا تجعل قول عالم حجة عالم ولو كان عالم بلدك، العلماء ورثت الأنبياء، وقد يجي العالم هذا ما لم يأتي هذا العالم. نعم، كان العلامة بن باز كان يرى أن عورة المرأة على المرأة من السر الركبة، كان العلامة الألباني يقول ما ظهر منها على آية سورة النور، أخذنا بكلام الشيخ العلامة الألباني اللي وافق سورة النور فعلا، شيخنا وجروسنا شيخنا بن باز تركنا قوله. هذا العالم في الشام، هذا العالم في جزيرة العرب، لكن نحن مع الأدلة. ثم بعد فترة أصدرت هيئة كبار العلماء قول يشبه كلام الألباني في ذلك، فصار يقول ما ظهر منها الثدي ما يجوز تظهر على أختها ترضع قدامها إلى آخره. فالمقصود أن دائم كما كان يعني يقول يعني الشيخ ربيع جزاه الله خير نكتة تخفى على كثير من الناس، حينما ودنا نخرج من تعصب للأحناف فنتعصب إيش لمعاصرين لنا نحبهم، فنقول لا أخرج عن قول الشيخ بن باز، لا أخرج عن قول ابن عثيمين. طيب الشيخ ابن عثيمين وابن باز يختلفوا في قصر الصلاة، وش تسوي؟ لا في الأخير من ترجح بالدليل، واضح؟ هم نفسهم يختلفوا. فالمسلم يربي نفسه قبل وفاته على التجرد للدليل، لأن الله يكره صاحب الجنازة هذا اللي علم منه طول حياته متعصب ما يتجرد للدليل. هذه الجنازة المحمولة لا يرى الله، لا يحب الله صاحبها الذي كان طالما تعرض عليه الأدلة يأباها، لأن الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال، وينافح ويسقط من خالف الشيخ اللي يحبه. هذا مصيبة مع ظهور الأدلة والقواعد الشرعية الصحيحة السليمة. فالله يحب من حقق شهادة لا إله إلا الله لا يعبد الله، وشهادة محمد رسول الله لا يطاع الله لمن شرع. وتأبى هذه القاعدة الثانية لا طاعة لمن شرع، أن نتعصب في أقوال نبقى عليها سنين فقط لنخرج من ذلك الشيخ اللي نحبه أو استفدنا منه. هذا خطأ وخطر عظيم على الإسلام. فيه تربية سليمة من سلفنا الصالح، وما أحسن الطالب الذي اشترى كتب للذكر مذهب السلف، اشترى في مكتبة سنة أبي داود، الترمذي، البخاري، وآثار الصحابة بن أبي شيبة عبد الرزاق، عمر مكتبة كل ما كان عنده وقت 3 ساعات في اليوم يطالع آثار الصحابة مصنف بن شيبة، ويسأل العلماء عن الصحيح منها، كل ما صار عنده وقت قرأ في البخاري وشرحه. ما أجمل حياة هذا الطالب، وما أبس حياة الطالب اللي يتخذ من قوار الشيخ ولاء وبراء لا يخرج عنها وإن كان الدليل بخلافها، بزعم أن استفدت من هذا الشيخ وأنا ما أعتقد أنه ما في أعلم منه إلى آخره. فكان يكره ذلك هذا إلا في مرحلة واحدة، وهي إذا اختلفت عنده أخراء العلماء وهو جاهل، يعني ما عنده قواعد ولا أصول فقه ولا قواعد فقهية ولا شيء. حتى سمعت أن البعض يرمي من يتكلم بأصول الفقه أنه يعني لا جاهل بمذهب الحديث. لا، أصول الفقه تكلم بها الإمام أحمد، الفقيه البغدادي، محدثين تكلم بأصول الفقه، تكلم بالقواعد. فخطأ ترمي من تكلم بالقواعد أنه جاهل، أن السلف ما كانوا، السلف كانوا يتكلمون بأصول الفقه سليقة، حتى لو ما كتبوا ابن عباس كتب أصول الفقه ولا هذا سليقة. فخطأ رمي الحنابلة ضبطوا مذهب أحمد وأصول أحمد في روضة الناظر من طريق إيش؟ من طريق السبر لكلام الأئمة، وعرفوا أصول الفقه أن الأحمد عنده الأمر إذا أطلق الوجوب إلى آخره، والعرب وعلى أدلة. فخطأ ثم خطأ ثم خطأ الإنسان يسفه السلف ويعتبر أن ضبطهم للاستنباطات من طريق أصول الفقه أو القواعد الفقهية المعروفة بأصولها وقواعدها عند أهل الحديث أنه يعتبر هذا تكلف. ثم نسأله في مسألة وإذا به يتكلم بقواعدهم، يقول من جبت هذا الاستنباط النجمة أولا ثم هو اسمه أصول فقه، فكيف تقول إحنا الأصول الفقه هذه فقه تقليدي ما نبغاه على الفطرة كذا؟ إذن أنت قاعد تتكلم من وين جبت هذه القاعدة نجمع أولا ثم النسخ ثم الترجيح لتعرض الأدلة، من وين هذا؟ لابد تكون مشيت على قواعد وأنت لا تشعر. قال بها الأئمة. ما سمعت من يحكي هذا، جلست مع بعضهم يقول هذا وصول فقه ما وصول فقه، ما كان يعرف عند السلف. لا تكون يعني هادرا للأدلة لا، في فقه، في فرق بين من يهدر الأدلة وبين يضبط الفهم الصحيح للأدلة، ولا لا؟ ها؟ يهدر الأدلة عندما قواعد الاستنباط الأمر الوجوب حتى يأتي صارف، يتركها لهوى في نفسه ويبدأ يتخبط برأيه في نفس الدليل، لا يضبط استنباطه في الدليل بقاعدة صحيحة عند الأئمة. أما إذا تكلم بالأصول الصحيحة للفهم من الكتاب والسنة وجرى على ما جرى عليه أحمد في مسائل صالح أحمد، فنعم ما يفعل. قال سفيان الثوري: خذ ليكن معتمدك على الأثر، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر، فإن اختلف العلماء في فهم الأثر فأجري القواعد إيش حينئذ المعروفة في الترجيح بين العلماء في فهم الأثر، كقاعدة الأصل في أفعال النبي لا تحمل على الاستحباب إلى آخره، هذه قاعدة. حتى يأتي دليل قولي مثل أرخوا اللحى، أقيموا الصلاة، تقبيل حجر الأسود فعل سواء أشرنا إليه، وهكذا. فالإنسان خطأ أن يسفه من يتكلم بالقواعد بزعم أنه أصبح حنفيا أو أصبح، لا مو بصحيح، مجازفة، نسأل الله العافية للجميع. فحينئذ يقظة القلب في هذا الخبر الذي الإلهي اللي هو حق، كل نفس ذائقة الموت، مما يعين به العلم وهو القرآن والسنة. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، فيقرأ الآيات ويرددها على نفسه، يعني آسى على شخص يقعد أسبوع شهر ما يرد على قلبه تخويف من الموت، زجر له قبل أن يزجر جلسائه، مع أن النبي قال أكثر من ثلث ذاك هذا عدم اللذات، فيجلس مجالس كثيرة ما يتكلم إلا على مصالحه الشخصية النفعية في الدنيا أبدا، ولا تسمع ذكر الموت عنده أي سبب. بل أني مرة تكلمت عن ذكر الموت، وهذا في طاعة للرسول أكثر من ذكر هذا من اللذات، وإذا بأحد أرباب الدنيا في المجلس مسكت لي، قال الموضوع ذا بالله حنا خلينا له يعني مبسوطين يعني ما كداعي إلى آخره. أي والله نسأل الله العافية. إذن هذا عين المعصر للرسول، النبي يقول أكثر وهذا يقول لا تذكر أصلا. خلينا بالله من الكلام ده، موت إيش حنا الآن نعيش حياتنا الآن. والله جابهني البعض بهذا غفلة عظيمة هذا. فأول نزجر نفسك قبل أن تبين لغيرك. يقعد الشخص شهور ما ردد على قلبه، وجاءت سكرة الموت إلا إذا سمع قاري يطرب له أذانه، كما يفعل بعض من الفتنة بالقراء، يحط في قراء في سيارته لأنه يطرب أذانه ولا يوعي قلبه. هذا من إيش؟ من هجر القرآن، إن يصير عندك العبرة بالألحان وليس بإيش؟ بتدبر القرآن، هجر القرآن أعوذ بالله. فقط يسمعها وجات جاء مطرب زين سمعها، وراسه مو خايف من الموت، لا راسه بده يهتز تطريب، مو تعنيف الموت. نعم، وذلك بعد شوي تلقاها في معصية. إذا هذه الحركة الراسية تطريب مطربين، ليش ما عمل طيب؟ جاءت سكرة الموت بالحق حقيقة، إيش كان سماعك للتطريب؟ طاعة الزوجة، يجي رمضان خلينا نصلي في المسجد، والله صوته حلو. طيب يخرج من المسجد نعم التراويح في السيارة مراجعين لينامون أو يأكلون شيء لهم مراجعها، إيش استفدت يوم فلان من الآيات؟ قالت والله شوف طلعت وكذا في هذا يشبه أظن اللحن الحجازي إلى آخره. هذه بس مسكتين يوم فلان المشوار ذا كله عشان لحن حجازي وعراقي، لا إله إلا والله ضيعت وقتنا. عرفت كيف؟ إيه لابد أن تقول والله الآية ذيك حركتني اليوم، يوم قرأ كيت هذه مرة مدبرة. ما يصير القرآن تراسيم كذا تشبه الملاهي، كما قال وذر الذين اتخذوا دينهم كالقرآن لعبا ولهوا، من ذلك أن يغص مع القرآن ليلهي قلبه ويطرب بتطريب الآذان بالألحان، هذا اتخذ دينه له لعب، لأنه جعل القرآن وهو الدين عرضة ليش تسلط قلبه. فهذا ذرهم، حتى لو كانت الزوجة ذرها في رأيها هذا، قل لعت يا أمة الله بس نسمع لما يكفي القرآن عشان نطرب ونسمع لنستفيد قبل وفاتنا. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات. والشيطان يعمل عمله في الأمة حتى يصرفها، يبدأ الشيطان بكل ما يسمع قارئ يسمع الغامدي، والله صوته جميل، هي نجمع القارئ هذا إلى القارئ هذا، ويلا ورونا جدول القراء ومتى يقرون، وكل الاهتمام انصب على الألحان، على الألحان، لدرجة تصل إنه والله ما يعجبني قراية فلان، ما أحب الصوت الحاد كذا. طيب ابتليت مسجد كبير انشأته الدولة لتصلي فيه برضه، خلاص قررت ورشحت القارئ فلان، ما تستفيد من مواعظ القرآن عشان صوته حاد، اسمع حتى لو كان صوته جر الجنزير، اسمع كلام مواعظ، ما يهمك إنه هذا والله ما يعجبني صوته، هذا ما يعجبني صوته. إذا تبي شخص طارئ ما يعجب صوته، هو الذي قال فيه النبي الذي إذا قرأ القرآن لا يجد في نفسك أنه يخشى الله على الإنسان، كذا في نفسك ما تقول لأحد، خلاص نفسك أنه ما يخشى الله. فإذا قارئ القرآن من هو؟ ما قال ملحن النبي، قال من إذا سمعته عرفت إيش؟ أنه يخشى الله، قراءة كذا من القلب، من اللسان تنغرز في قلبك تتأثر بعدها، هذا خلى قارئ حتى لو ما سوى الألحان دي ما سواها. اسمع قراءة الشيخ بن باز كيف يرتب، كيف تدخل قلبك ويقرأ. الله يرحم بن باز، اسمع كيف تدخل قلبك. نعم، فإذا صار الصوت جميل نوران، النبي قال زينوا أصواتكم بالقرآن لا بأس، لكن تكون وسيلة للتدبر وليس وسيلة لتغريب القلب، وسيلة للتدبر وليس وسيلة يكون واحد يقول والله كان ضايق صدري أبسمع كذا. قال لا، أنت أنصحك تسمع القارئ ذا، نعم، وبعدين إن شئت روع عن قلبك اسمع أم كلثوم إلى آخره. هذا وش اللي يسمع القارئ لجمال صوته ولا للقرآن مثل اللي يسمع الملحنين والمغنين، لأنه قصده الطرب. نعم، لا القرآن أحسن، عشان الله جعل بركة في تلحينه وكذا لأنه يكون أقرب للقلب. لا لا تقول هذا الفلسفة، هذا يقول لا أسمع القرآن كما نسمع الآن. امرأة هاجر القرآن ما له علاقة فيه، ما تدخل اللي احنا عنه في اليوتيوب يسمونه معنى آيات السحر، آيات العين، آيات سكينة وراحة القلب، قراءة النوم، يعني عندها قراءة تفتحه يقرأ ولا مدري ايش تقول، حبس تسكر عينها مثل حبة منوم. يا اخي القرآن كذا خذ فيه عشان حبة منوم، ويقعد تنام ويقعد القرآن يصرخ به نائما. هذا ما هو من تأدب مع القرآن، يقعد شغال طول الليل وانت نائما لمين تسمع؟ كان السلف ينكر يقول الأذان تؤذن الفأرة في الصحراء، لابد أحد يسمع الأذان. فكيف القرآن؟ كيف؟ وآخرون يعرفون القرآن لكن يقول الرزق عندنا كل من ورطة لورطة. طيب وانتوا طالعين البيت شغل القرآن، بدعة أخرى ما لها أصل. شغل القرآن نعم ليطرد الشيطان ما لها أصل. الأصل صلاة سورة البقرة كل مؤذن يؤذن بنية المؤذن، وأن تقرأ سورة البقرة بتصديق للنبي حتى يؤثر في بيتك. أما تحط البقرة وانت ماشي ما لها أصل، هذا ما لها أصل. خلاص، إذن علاقته بالقرآن للدنيا، أبي استانس قرآن يعني استانس قلبي مو لنجو الآخر لا فهمه، ثاني عشان يجيني النوم ويصير مصدر يمكن يجيني النوم مكانين، يقول أجي حلقة أنا أو أسمع قرآن كذا. علاقتك بالعلم دائما نوم في نوم يصلح يا أخي خاف الله. أين طيب، فيجب يكون علاقتك بالعلم رضا الله، إيقاظ القلب للوفاة بعد العلم واستعراضه. الثاني مما يغفل القلب الجليس، فله بهرج في كلام الجليس يشرد قلبه سبحان الله، خاصة الجليس المثقف دنيويا إذا ما كان عنده علم الآخرة. والله أنا أحد الضحايا ما أخفيكم، لما يسليني واحد من موقف ما انتبه لنفسي وأذكره ويذكرني والله أسوء معه. كلنا البشر هذا يحب المعلومات الجديدة والتكنولوجيا، طيب لكن ما نمنعك هذا طيب الثقافة، لكن وين وصية الرسول أكتب ذكر هذا بالله؟ ولا في مجلس تقول أنا من يوم بلغت إلى الآن ما أذكر مجلس خصيته وقلت لشخص بالله ذكرنا كذا الآخر. أعرف أنه شخص الله أعطاه يعني موهبة الحفظ موهبة العلم، ما قد سويت يقول إلا نأخذ مع الخائضين. حتى الآن 70 مجلس استمعتها ما قد تفهم ذكرنا، إذن تمت غفلتك للنبي أكثره، وانت نسبة مجالسك اللي طلبت فيها واحد ذكرك صفر، يعني ولا مجلس. قال ولا مجلس، بدأت ليحرك المجلس ذكر الموت ولا مجلس. طيب وش رسالة الرسول ايش كانت؟ أكثروا يا أخي، كان الرسول قال إياكم انبسطوا في حياتكم. والله كأنه قال كذا، أعوذ بالله لمن اتبعه لا تقدروا نفسكم، هذا إيش حياتك هكذا النبي كان يوصي كذا البعض ماشي والله، سواء ركب في سيارة مع صاحبه أهله رايحين نزهة رايحين وليمة جلسوا في مجلس خاص اكتفوا فيه وحتى الإشباع من هذه الدنيا، حتى عند ختم المجلس ولا كلمة ذكر بالموت. إذن هذا من الأسباب الجليس الذي له بهرج، وإن كان الكلام مباح لكن من لغو الكلام الذي يقسي القلب وليس معه ذكر الموت. اليوم ورايح وانت ذاهب من هذا اليوم اجعل نسبة، انما قال النبي اكثره، يعني انت عندك 10 مجالس في الشهر مع العائلة مثلا او مع اهلك بعد العصر، يا اخي على الاقل 70% منها اذكر المرأة، لان بقيل اكثره. اما ولا مجلس انشدك بالله، انت وافقت السنة ولا خالفتها؟ لما يقول اكثر وانت ولا مجلس، ولا كأن النبي اعيد قال ياكم ذكر الموت، عيشوا حياتكم انبسطوا الى اخره. اما ما قال كذا، اعوذ بالله، ما تعرف غفله. قال الله تعالى: ولا تكن من الغافلين. نعم. طيب، اذا الجليس، ان تختار جليسك وان تذكر انت اذا نسي، هذا يشرح الصدر. وما في شيء يجعلك تقنع بما رزق الله من ذكر الموت. النفس احيانا تشوف هذا اعطى الله وهذا اعطى الله وانت ما اعطاك، اول ما تعرف انه هذا الذي اعطى الله سيتوفى تبقى له اعماله، تبدا تزد في اللي عنده. فالموت له فضل عظيم، ذكره انه يزهدك في اقبال القلب على الحسد والتنافس في الدنيا. لك شوف هذا، تشوفه متقلب يضحك في ماله وسيارته فخمه الى اخره، ومصيره مصيره مصيره الوفاه. اذا والله لابد اسبكه. قال بعض السلف: اذا انفسكم اهل الدنيا في الدنيا وصاروا عندهم وعندهم، فلا فيسهم بايش؟ بالاخر احضروا حلقات علم وافتقوا عليهم. منزله الشخص في عليين كما ترى الكوكب الدري، كما قال ابي بكر عمر، حديث صحيح، أراك الكوكب الدر نافسه في الآخر. هو جدد له سيارة فخمة أو قصر أو إرث 40 مليون أو كذا، إن جدد حلقة تحضرها وما كنت تحضرها، كنت تحضر حلقتين الآن ثلاث، تقول هذه الثالثة الحلقة اللي أحضرها ترفعني إلى أعلى علمي. فالبعض لا يأسى أن غبيت عنه الدنيا ودل على مجالس الآخرة والعلم. فهو كما قيل مجلس واحد من هذه المجالس خلال الشهر اللي يحضرها 5 دقائق تعلم، يقول باب الزهري وغيره خير من الدنيا وما فيها، من أول آدم إلى آخر الدنيا في 5. كيف إذا كان يحضر كل يوم ويسمع درس الفجر، درس المغرب، كلمات العشاء إلى آخره، كيف يصير ميزان في الآخرة؟ إذن الجليس، الجليس عندنا جليس ما ننفك منه، ماذا نصنع؟ الزوجة والولد، هنا الله حذرنا أيضا. انتقل، يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين، هذا جليسك في العمل، صاحب بالجم الدنيا، يأتيك جليس ما لك بد منه. ولكن النبي أوصى في جليس ما لك بد منه حتى لا تكدر حياتك، لا يصير بينك وبين شحناء لكن في غير مداهنة. قال: داريها تعيش بها. لأن الشخص إذا صار بينه وبين عشيرته كدر وخصومات ونقار، البيت اللي هو مأواه للراحة يكون جحيم، ما يرتاح ولا يسوي عبادات فيه. يبي يصلي الضحى يفكر في نقار المرأة دي، يبي يفتح مصحف يقرأ يلقى نقارها هجم على عينه وصرفه، صرف فكره وحزن الشيطان بذلك. فقال: من قلتي أو من ضعفي الحكمة والعقل عند الإنسان أن يشاكل من هو عشيره، زميلك في العمل في نفس المكتب تسوي معه كل يوم تشوفه، سوي هذا فيه بحرمتك، في كل يوم في وجهك سوي فيه هذا، لكن في غير مداهن. النبي شوف عشيرته عايشة، لكن لو دخل شاف صور في البيت وقف ما دخل، ما عشرة حتى وزير المنكر، هذا غير. ذيك الأولى اسمها مداراة، والثانية أعيد التنازع عن أمور الدنيا، وش سمى؟ مداراة. دارية تعيش بها، أبي الكنب لونه كذا كذا، قال لونه. التنازع عن أمور الآخرة محبة وأنسا بالمرأة تسمى مداهنة في معصية الله. نبي نسوي كذا شري، لا في حدود، انتبه لا تخلط الأوراق، لأن الله يسلط على المرأة بمعصيتك في طاعتها في معصية الله، يسلط عليها نقارك لكي ترجع إلى توحيد. شخص متعلق يطيع زوجته إذا اقترحت عليه حتى في الحرام، هنا الله أدبك في المعاشرة هذه، وقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. فإذا ما تأدب في أدبه وصرت تتبعهم حتى في المعصية، ما تلقى إلا تحول قلبها عليه، وذيك الحمل الوديع أصبحت أعوذ بالله سبع. قال إني أرى أثر معصية الرب في خلق من أعمل معاملة مالية محرمة فيها مشبهة. أجل البيت ألقاها مستعصية، يا أنا ما سويتك شيء، أنا ما لبستك، ما جبت لك هدايا، ما لا في شيء ما تعرف يا زوجي، عاصي أنت، الله من ردني عليك يعاقبك سبحانه، ما تعرف أنت هذا. المسلم من يستوعب هذا جدا يستيقظ قبل وفاته، إن الله يجعله مؤشرات حتى يعود إليه. تمرد الزوجة، تمرد ولد، تمرد مديره في العمل، تمرد شريكه عليه، كلها مؤشرات ترجع إلى الله. كما قال من سوء حكمة الشخص أن دوما يشكي الخلق ويترك الرجوع للخالق، فإن الخلق قد يسلطهم الله لإصلاحك. فبدل قال أن تشكو وتشكو تب إليه، قل يا رب مقصر وأتوب إليه قبل وفاتك، فإن الله جعلك مؤشرات. الحر مؤشر، قال اشتد الحر فبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر في جهنم. مؤشر ثاني اشتكت النار فأذنها بنفسين. مؤشر ثالث ذكرها في خطبة الجمعة هذه، البعض قد يلومني يقول ليش ما خططت عن محرم؟ يا أخي أول شيء ما ثبت عندي أبدا أن الخطيب كل ما جاء موسم بكرة محرم ولا محرم أحكاما إلى آخره. جاء رمضان بدأ أحيانا حتى يبين للناس الذين من السنة يترك هذا، ما ثبت في خطب الجمعة النبي عنده النظام هذا، غدا محرم هيخطب المحرم. أما العقلانية يجي يقول لك ليش الشيخ ما كذا، وين سنة الاتباع اللي تعلمتها في المأفل هذا؟ هل النبي كان هدي في خطب الجمعة يخطب بالمناسبات؟ لا، فليترك حين كما فعل أبو بكر وعمر، ترك الأضحية ليبين الناس أن هذا مو سنة أو مو فأحيانا يأتي. فجينا في أول محرم يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن ذكرنا في خطبتنا هذا شيء يمكن أنفع للناس بخطبة محرم. ليش؟ ذكرنا يوم الظلة والناس مشتد عليهم الحر وقاعد في الرون لبلاد المعاصي. ابن عثيمين قال ويحرم السفر إلى تركيا لما فيها من عري وكذا وكذا، ذكر ابن عثيمين النص على ذلك، ويتركون بدل الحرمين باحة وإلى آخره. بالعكس إذا جاك حر وش تسوي؟ تزيد إيش؟ تزيد تحافظ على نفسك، تودي أولاد بلد الإسلام مثل الباحة والأبهى وتكسب الدولة يعني من مصروفاتك والضرائب والأشياء اللي تحتاج أنت يعني أنك تغني الدولة. نعم. أما بالنسبة للضرائب فقال إيش اسمها من هو الشاطبي، قال تحرم الضرائب المكوس، والباني قال إن استطعت أن تحايل عليها فتحايل لأنها حرام، لكن إذا احتاجت الدولة قال عدو بيدخلها مثل الحوثية ولن ينقذها إلا هجوم عاصفة الحزم عليهم مثلا، وكل يوم طلع الطيارة واحدة تأخذ 700,000، فله ولي الأمر أن يأخذ من أموال أحد المسلمين حتى يدفع شر العدو، وبعدين يترك هذا يلغي الضرائب. هذه الأشياء ما يفقهها الحزبيون ولا يعرفونها. مقصود أن الشخص مقبرته أحيانا جليسه، هو مقبرته. تنذر بعض الأشخاص التعليق بالدنيا، يا فلان ما يصلح لك جليس دنيا ولا آخرة، خلاص التعلق لا يصير في قلبك، تعلق إلا بالله، لا تعلق إلا بالله. والله يريك بعد كذا أنك لما تعلقت بغيره يريك إيش عقوبته في هذا الشخص اللي تعلقت به. يتلفظ عليك بكلام لا تبيك تأكل قلبك لأنك أنت تعلقت، نصحت ونصحت وأبيت، يقول لك الله انظر عاقبتك سبحانه. على المسلم إذن أن يكون جرد لا. إذن الثالث من أسباب اليقظة التجرد لله، التوحيد. ما في شيء يزكي قلبك ويخليك تستعد لوفاة مثل التوحيد. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، خلاص قلبك معلق بالله. إن شمرت عنك الدنيا والديون قل من الله، فإن الله يعطيني سبحانه وتعالى. بعد هذه الموعظة نقرأ، وين وصلنا؟ هذه الموعظة يا إخواني مهمة، الله يحتاجها المتكلم والسامع. أعرف أن أخذت من وقتكم في شرح الحديث، لكن والله نحتاج من مرة بعد مرة ما يوقظ قلوبنا حقيقة، ويذكرنا أسباب النجاة. فأحد يلومني يقول لأخذنا من وقت الشروح الحديث، يعني نحتاج الإنسان، القرآن مليء بالمواعظ. نعم. صفحة باب رقم كم؟
53.
53 اللي هو صاع الطفل.
صاع الطفل الحديث الثاني. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام الحافظ،
سنقتصر على قراءة حتى بعد الأذان على قراءة سنن أبي داود نظرا لما عرفناه واحتاجنا إليه. خل الأذان جاء ولا نقرأ الأذان حل؟ طيب اقرأ السلام.
قال حدثنا، قال كتاب الجنائز باب في الصلاة على الطفل. قال حدثنا هناد بن السري،
هناد بن السري الحنظري ثقة.
قال أخبرنا محمد بن عبيد
الطنافسي وهو ثقة يحفظ.
عوائل بن داود
التميمي ثقة.
قال سمعت البهي
عبد الله وهو صدوق، عبد الله بن البهي. نعم.
لما مات إبراهيم، قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد.
نعم، صلى عليه النبي.
وقال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قيل له حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع.
الطلقاني ثقة، ومبارك تعرف، حدثكم المبارك معروف. يعقوب بن القعقاع ثقة. عن
قال عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء
عن النبي
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة.
نسمع أولا، نسمع.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. تنبهت لتنبيه قبل مواصلة القراءة من كتاب الجنائز، استدركنا الوقت مما فاتنا في خير وموعظة، ألا وهو لما ذكرت لكم الإكثار من ذكر هذه اللذات مع مراعاة إيش؟ مع مراعاة المناسبة والتخول بالموعظة حتى لا يضجر السامع. أنه ابن مسعود كان يحدثهم كل أسبوع، فقالوا حدثنا كل يوم ابن مسعود، اشتهي حديثك. قال كان النبي يتخولنا بإيش؟ موعظة. أمس كنا في محفل فذكرت بأن هناك من أناس من ذكر آيات الموت في عرس، كان في عرس النبي قال هلا قلتم أتيناكم أتيناكم، فإيش سوى؟ ففي عرس تعرف الشخص اللي هو سمى عروس لغة العرب يعني مقبل على هذا، وإذا به يقرأ قارئ أريد أذكركم تفضل. وجاءت سكرة الموت بالحق. يا رجل النبي قال قل أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذريكم. واضح؟ حتى لا يأخذ كلامي، لابد من تقييد مراعاة المناسبة. واضح؟ طيب. وحينئذ الأول اللي هو قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على صلى النبي على إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المقاعد. فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم في المقاعد. هذا إسناده حسب ما قرأته حسن. شوف مرة ثانية، عن وائل ابن داود ثقة قال سمعت البهي صدوق لما مات. يا رجل أليس البهي تابعي؟ فإيش اسمه؟ مرسل. ما ذكر الصحابي هنا. أيوة مرسل، ما قال يعني فيه التابعي قال رسول الله، هذا المرسل في إسناده لا يصح. ثم أنه قال يعقوب القعقاع عن عطاء أن النبي صلى على إبراهيم وهو ابن 70 ليلة حكمه مرسل. مرسل تعطيه الحكم مرسل ولا تزيد مع كلمة مرسل الكلمة منكر؟ ليش؟ لأن النبي مات إبراهيم بعد 18 شهر، هنا يقول كم؟ 70 ليلة. والصواب أنه مات هو ابن 18 شهر، يعني سنة وكم؟ سنة ونص. ما شاء الله بارك الله فيك، سنة ونص. طيب، فحينئذ اتفق العلماء، وهذا هو المستفيض، على وفاة ولد النبي، وهي الموعظة اللي كنا نحكيها. النبي أما يمرض ولده أو يكون فيه بدايات أو علامات الوفاة أو إلى آخره، هل سيقصر في دعاء؟ هل سيقصر في رقية؟ هل سيقصر؟ مات يا إبراهيم. فهذا يدل أن المؤتئة الصغير والكبير. ولد الرسول توفي من 18 سنة في سن يسمون العامة اليوم سن الزهور، سن الدلال، سن الفرحة في المنزل. هذا السن توفي فيه ولد النبي، مع الحاجة اللي معروفة عند العرب للذكر، لأنه يستطيع إذا كبر الوارد ويحتاج ذكر يروح يوديه يجيب لها اللي يسمونها الرزق بإذن الله، يحتطب. الأنثى ليس كالذكر، الأنثى في عمل المنزل، فمع الحاجة العظيمة للذكر توفي ابن النبي وهو ذكر الوحيد إبراهيم ابن 18 سنة. حقيقة النبي حزن عليه، 18 شهر، حقيقة النبي حزن عليه، حزن عليه. إذا شاه كان الواحد منا يأنس بولده في هذا السن، يأنس جدا بولده. كيف النبي وما أوتي في قلبه من رحمة إذا كان أولاد الأنصار أو المهاجرين إذا جاءوا إلى النبي وضعهم في حجره وبرك عليهم كما في حديث ابن قيس بنت محصن، وبال على النبي وأتبعه بيده، ما قال ليش الولد شيل وعلي، رحمة في نفسه على الأولاد الصغار دون صلبه، فكيف ولده؟ يدعو لهم ويبرك عليهم صلى الله عليه وسلم، ويجي عند بيت فاطمة كما في صحيح البخاري، يضع ظهره على جدار بيتها أو بجانبه أي لكع يدلل الحسن والحسين، يجري عليه ويمسكه النبي يطلبه كما نفعل بأبنائنا. نشوف ندخل البيت ولدي فلان وين، أبو سنة ونص، النبي أكثر لرحمة في قلب، قبض على هذا المعنى. إذن الموت لا يعرف ولد نبي، ولد عالم صالح، ولد تاجر، لا يعرف الموت صغير ولا كبير. هذا أبلغ موعظة وفاة ولد رسول الله. وأن البلاء يحسب الموت في أحب من تحب، يفتريك الله بموته أحب من تحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات ينبغي أن تكون أسوة في الأمة، ما أسمع بعض الآباء يقولون، يعني البعض يجي يقول معليش فلان، يحس تحس أنه ضاجع ضجران، ولد الصغير طاح في بير أو شيء مو قادر يتحمل، نسأل الله العافية. النبي دمعت عينه، تعجب بعض الصحابة قال إيش هذا يا رسول الله دمع عينيك، فظن أنها من جنس مثلا الاعتراض على القدر أو باب الاعتراض على القدر. قال إن العين ترى تحزن، الحزن هنا، إن القلب لا يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراق إبراهيم لمحزون. إذن استجمع في نفسك أن حزنك ليس على القدر والاعتراض عليه ومعاتبة ربك ليه فعل كذا سبحانه، من أو من سلم أو بداية سلم الإلحاد في صفات الله الحكمة، وأن حكمتك في بقاء ولدك أفضل من لو مات، وغير ذلك من الاعتراضات على القدر، لو كان كذا لكان كذا عياذ بالله. استجمع هذه الكلمة النبوية المباركة، القلب يحزن لفارقت حبيبك، أنا فارق حبيبنا من في السفر، هذه سفر طويل الموت. نعم، وإن لا نقول إلا ما يرضي الرب، إن لله قل وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبته خير منها. سبحان الله، تجد برد إذا أخلصت وكان عندك يقين قوي ينزل، يشكر لك الله ببرد تجده. والله لو جاءت ثلوج الدنيا كلها وضعتها على المنكر أو المشغب على القدر ما يبرد قلبه، ما يبرد قلبه مثل الإيمان بالقدر. وجبت كؤوس، نعم، أو أتيت بقوالب الثلاج بالفؤوس تكسرها وتضع على قلبه ليبرد قلب المعترض. لو كان كذا لكان كذا، والله ما يبرد ولا يبرد قلبه ولا يستجمع اليقين إلا بمهد هذه الكلمات النبوية المباركة. يقول لا نقول لما يرضي الرب، يذكر نفسه النبي، يذكر جليسه، وهي كلمة إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبته خير منها. فلو شغب عليه بأن ليش ودوه بستان البير حقه ما فيه إيش، ما فيه رائد حتى طاح الولد، أول ما تجي نفسه تقول طيب ليه وديتوه البستان هذا من غير ما تسأل الأديار فيه مفتوح ولا لا. يقول قدر الله أي حتى لا يفتح باب، كما قال ابن حجر الاعتراض على القدر. نعم، إذا متى يستعمل كلمة قدر الله ما شاء فعل؟ مو عند المصيبة، ولا يستعمل لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، يستعملها عند بداية الشيطان يفتح له باب الاعتراض، حين يقول قدر الله ما شاء فعل. لكن قبل يكتفي بكلمة أم سلمة إن الله وإن إليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبته وارزقني خير منها، ولا يقول حتى لا حول ولا قوة إلا بالله هنا، لأن الله قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قدر الله ما شاء فعل، كذا لا حول ولا قوة إلا بالله، كذا كل هذا تركه الرب. وش قال؟ هذا المكان المناسب. ولا تستهين بالكلمات في مناسبتها، فإن الله قال في قوم كما في سورة البقرة بكلمة واحدة خالفوا فيها، نعم، إيش أمروا؟ أن يدخلوا البيت المقدس راكعين، فجعلوا يزحفون على استاهم يقول حنطة في شعير، أمر أن يقولوا حطة، حط ربنا عنا خطانا حطة، فقالوا حنطة في شعير. فإيش فعل الله بهم؟ أنزل عليهم عقاب، ما هو رسة من السماء. كذلك واحد أمر أن يقول إن الله وإن راجعوه، ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، خطأ يا أخي، أنك استبدلت الكلمة، شابهت بني إسرائيل. أمر في هذا الموضع أن يقول حطة، فقال حنطة في شعير. أمرت هنا أن تقول إن لله، فرحت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والبعض يقصر، خاصة إذا كان بعض البلدان معروفة، لا حول، وش يعني لا حول؟ ما لها معنى يعني، إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، كملها، إيش معنى لا حول؟ فالمقصود أن تأتي بالذكر إيش؟ المناسب. فإذا شق في نفسك الشيطان، ليش أريد راح هذا البستان؟ وولادي ليش ما انتبهوا للبير؟ قدر الله ما شاء فعل. لأن لو تفتح، إذا جاء في نفسه لو، ما جاء في نفسه خلاص اكتفي، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فدرسنا الرسول بصبره على إبراهيم وقد قبض في سن الزهور، مع حاجة الإنسان بالفطري للولد الذكر، أنه إذا برك مريضا يجد ولد يعني يأخذ به ويمرضه، وأكثر من الله. مع ذلك النبي استسلم لقدر الله صلى الله عليه وسلم. بس صلت على جنازة الناس تقرأ. حدثنا سعيد بن منصور،
نعم، قال رحمه الله: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال حدثنا سعيد بن منصور
خراساني وثقة،
قال أخبرنا فليح بن سليمان،
فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ خزاعي،
قال عن صالح بن عجلان
الحجازي مقبول،
ومحمد بن عبد الله بن عباد
أيضا الحجازي مجهول،
عن عباد بن عبد الله بن الزبير
الكوفي مجهول،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد.
نحتاج أن تقرأ لبعده عشان يكتمل السند.
نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله
البغدادي، البغدادي ثقة، نعم،
قال أخبرنا ابن أبي فديك
البعداني وهو ثقة. ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل وهو صدوق.
عن الضحاك يعني ابن عثمان
المدني صدوق يهم.
عن أبي النضر
سالم بن أبي أمية القرشي ثقة.
عن أبي سلمة
عن عبد الرحمن وهو ثقة
مكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه.
نعم. هذا الحديث إسناده الأول مسلسل بالمجاهيل، وقد قال ابن تيمية خبر مجهول لا يعتمد عليه. ذلك أنذر إخواني وأنذرهم من هذه المقاطع الصوتية اللي تخرج عبر اليوتيوب، مجاهيل يتن بغرائب منكرات الفتوى، يدور رأسي عجبا وكيف تتلقى الأمة القراء عدد القراء في اليوتيوب لهذا مليون مشاهد، لا إله إلا الله، من فتاواهم مثلا فتوتين قرأتهما أو سمعتهما أنه يحرم فتح باب الحمامات في البيت، حرام. ليش؟ الشياطين تتسرب البيت، خل الناس مشوشين مساكين، كل ما يطلع واحد مخلينه مثل الجند موظفين واحد الأولاد، سك الباب، ما لا أصل. إنما المقصود البيت الأصل، الباب الأصلي، إذا رفض سمي الله لا يدخل الشيطان، مو باب الحمام. فتوى أخرى، كثير ناس يبخرون البيت ويتحول رماد ولا يكبونه بسرعة، يجب أن يكبوه برا بالزبالة، لأنه إذا بقوه رماد تعشعشت الشياطين فيه، لا إله إلا الله. وتشوف تشويشات ما لها أصل. فعلى المسلم أن يحذر خبر المجهول. هذا الدليل الحديث يدل على أنه يجوز صلاة على الجنازة بالمسجد، وأنه لما اعترضوا على عائشة قالت صلى النبي على بني بياضة، وأدبت عائشة العوام، لأنهم يستنكرون العلماء أحيانا ويعادون العلماء بجهل. فعائشة العالم الجليل اعترض عليها، كيف عائشة تدخل فالشأن، تبحث تسأل العالم ليش قلت كذا يا شيخ، مو تعترض عليه. فالعام خطر عليه أن يعترض على العالم ويعاديه حتى يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعائشة قالت صلى النبي على بني بيضاء في المسجد، فكيف تستنكروا عليه؟ هذا يدل أن كثير من العوام تسارعوا للإنكار على العلماء من غير بحث. نسأل الله أن يهدينا لسواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. نلتقيكم بعد الفجر، آمن صلوا معنا الفجر غدا لشهود مسد أحمد وابن كثير، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.